أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. والله الأيام تجري بسرعة جدا، الأيام بتمر مرور تذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وآله بمعناه: سأتي عليكم زمان يكون فيه العام كالشهر، الشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم تمر كالساعة، والساعة تمر هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. الأيام تجري بسرعة جدا، بس سبحان الله بتمشي في الأيام وانت متحمل كثير من المشاق. نفتكر كلام الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. بنلاقي مشاكل، وبنلاقي تحديات، وبنلاقي مواجهات، وبنلاقي قلق، وبنلاقي خوف، وبنلاقي في كتير من الأوقات تحديات كثيرة جدا، مشاكل بيقف قدامها الناس مختلفين ومتفاوتين في طرق الحل أو طرق المواجهة، لأن في ناس ما بتحلش ولا بتربط. المشاكل بتواجهنا وبتفكرنا بالثلاثة اللي كانوا ما شاء الله متوسمين في المستقبل الباهر في الحياة بعد تخرجهم، إن مستنيهم مشاريع، ومستنيهم أعمال، ومستنيهم أموال، ومستنيهم يعني مستقبل باهر. بس أنت تخرج وأنت هتلاقي الدنيا زي الورد، بمناسبة إن الناس اليومين دول بتخلص امتحانات، والامتحانات ما بتبقاش بس في الدراسة، ده كمان بتبقى في كل لحظات الحياة. ثلاثة اللي تخرجوا واللي شقوا طريقهم في الحياة باقتراح من أحدهم: نعمل مشروع صغير نحط فيه اللي حوشناه، والمشروع يكبر ونبنيه واحدة واحدة، ونحط فيه كل جهدنا وفكرنا وعملنا وخبراتنا، نجيب فيه الناس اللي نفسنا يشاركونا في مشروع الحياة. ثلاثة اللي بدأوا مشروعهم وجدوا واجتهدوا، وفعلا كل ما كان عندهم من وقت وجهد وخبرة ومال واستعانة بأصدقاء وأهل وصحاب، كل حاجة حطوها في المشروع. بس هم بيأسسوه، فكروني بالمصنع اللي الأول بنشتري له أرض، بعدين نبدأ بعد ما نخطط ونفكر ونرسم الرسومات نحفر، فتواجهنا في الحفريات أحجار وصخور تحتاج أجهزة حديثة ومعدات، فتاخد مننا وقت أطول وجهد أكبر حد بس ما نحفر الأرض قبل ما نحط الأساس. لكن بتمر الأيام وبيبقى عندنا جهد ووقت وعزيمة وإصرار، حماس البداية اللي بنحفر بيه الأرض عشان نحط الأساس، اللي فعلا نجحوا إنهم يحطوا الأساس ويبدأوا بأول دور في الخرسانة والمباني، لكن طول الوقت في المطبات اللي بتقابلهم زي كده الصخور ما بتبقى موجودة في الحفريات عشان يبنوا مبنى، يبقى مصنع ولا مشروع، ويبدأوا يبنوا، الأسعار بتزيد والمصنعيات بتزيد، والوقت كل ما يطول التكاليف بتزيد، وبالتالي قبل ما يبدأوا يمكن بتبقى فيه مصاريف تأسيس كتير بتزيد. لكن المصاريف اللي بتكتر وهم لسه بيبنوا المبنى قبل ما يبدأوا ممارسة المشروع التجاري ولا الصناعي ولا مشروع الحياة، بيلاقوا ان هم بدأوا يتعبوا. التلاتة في الناس انواع كتير، لكن التلاتة تلات انواع. فلان قال: لا لا لا، مش هنقدر نكمل، احنا قلنا هنبدأ مشروعنا في شهرين تلاتة، واحنا دلوقتي بقالنا سنة ولسه يدوبك بنطلع نساوي سطح الارض عشان نطلع بالخرسانة، أنا شايف إن مفيش أمل ومفيش فايدة والدنيا مش هتكمل كده، إحنا لازم نشوف فكرة تانية، إحنا لازم نشيب المشروع ونشوف مشروع تاني هنضيع فيه عمرنا. فلان قراره المتشائم، يمكن المتمرد، يمكن اللي مش عاجبه حاجة إن هو مش قادر يكمل في المشروع، مش مستحمل يكمل تاني. لكن علان كان متفائل جدا، علان شايف ان ده طبيعي خالص، ولو قلنا شهرين ثلاثة وبقوا سنة ايه المشكلة؟ بس ان شاء الله هنبدأ قبل سنتين، ومشروعنا هيكبر ومحدش هينافسنا فيه، وهنبقى احسن ناس. وكان متفائل بدرجة عالية جدا. ده فلان المتشائم وعلان المتفائل، لكن كان بينهم صاحبهم الثالث اللي لا هو متفائل بإفراط ولا متشائم بتفريط، عايش الواقع زي ما هو، اللي مليان مشاكل، اللي قالوا هنبدأ في شهرين ثلاثة وبقالهم سنة ولسه يدوبك بيحاولوا يبدأوا، يمكن ما بدأوش، لكن شايف ان ممكن نكمل المشوار لما نتعلم من عقبات السنة، ولما نتعلم من تحديات الخبرات اللي عشناها في السنة. احنا لسه بنبدأ بداية جديدة، ولسه مشروعنا مشروع جديد، احنا يا دوبك كنا لسه بنحفر الارض ولقينا صخور ما كناش حفارين قبل كده، ولا كنا قبل كده بنائين، ولا كنا اصحاب مشاريع بنحفر بيها الارض، لما نلاقي قدامنا صخور وتحديات وتحتاج معدات وتحتاج استعانة بشركات واصدقاء وخبرات. فلان ضد علان، متفائل ومتشائم، متمرد وموفي او متوافي، لكن اللي ما بينهم صديق تالت حكيم، عارف ان الدنيا محتاجة شوية صبر وجهد، محتاجة نتعلم منها عشان نبدأ بس ان احنا نحط ايدينا او رجلينا على طريق البداية. البداية دايما صعبة، دي فكرة الراجل اللي هو في النص ما بين الاتنين، عايز يكمل مشروعه، لان مفيش حل عند المتشائم غير انه يلف ويرجع تاني ويقرر الهزيمة والفشل. واكيد الحل مش عند المتفائل بإفراط، اللي شايف ان الدنيا ما فيهاش اي مشاكل وكأن السماء ستمطر ذهب، ولا مشروعنا او مشروعهم يعني هيبدأ الصبح فجأة ينزل فيه طوب ويتمحر ويدهن ويجيله زباين ويبيعوا ويشتروا ويبقى عندهم تصنيع ومعدات. لا، في واقع محتاجين نفهمه، بس الواقع محتاجين له يقين بالله سبحانه وتعالى، محتاجين نقف وقفة مع الثلاثة دول، المتفائل والمتشائم، ويا رب نكون احنا من الناس اللي لا عندهم إفراط ولا تفريط في التفاؤل أو في التشاؤم، اللي بقى عندهم حكمة، واللي بقى عارفين إن الدنيا كلها تحديات. الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تعالوا يا جماعة نكون مع الصابرين اللي عارفين الحياة ماشية إزاي، نصبر شوية ونتوكل على الله عز وجل. النهاردة حابب أدردش معاكم، ربنا يحفظكم ويبقى محور حلقتنا بحريتنا في المشكلات وحل المشكلات. مش هنتكلم النهاردة عن المشكلة قد ما نتكلم عن حل المشكلة. هنتكلم ما بين ثلاث أصناف من البشر، أصناف عندها إفراط في التفاؤل، وأصناف عندهم تفريط في التشاؤم والدراما والعياط والبكاء والدنيا سودة عندهم، وصنف تالت بيبقى واعي وفاهم عايش بواقعية. خايف، خوف يقويه، بيخلي من خاف سلم، وعايش بأمل في الله عز وجل لا ينقطع، ويعلم أنا عند حسن ظن عبدي بي. هذا الكلام لله رب العالمين. تعالوا نفهم الكلام ده ونعيش معاه حلقتنا بحرية. تعالوا نعرف سبل طرق مواجهة وحل المشكلات. الحلقة معمولة استجابة لما شاء الله كتير، ربنا يكرمهم ويحفظهم، اللي بعتولنا على صفحتنا في الفيسبوك، هم بيقولوا عايزين نشوف ازاي نواجه المشكلات بحل المشكلات، مش نواجهها ونقف قدام القطر عشان يدوسنا، لا، او مش نواجهها عشان ننتحر قدام القطر فننام قدامه عشان يقطعنا، لا، نحلها يبقى عندنا وعي وفهم. اذا كان عندنا طريق عايزين نوصل له وشايفين قدامنا جبل كبير بيحجز ما بيننا وما بين الوصول لاهدافنا واحلامنا وطموحاتنا، تعالوا نطلع من فوق الجبل، وإذا ما عرفناش تعالوا نلف من حوالين الجبل، وإذا ما عرفناش تعالوا نبدأ نشيل الجبل عشان نوصل اللي احنا عايزينه بفضل ربنا. مادام أحلامنا تستاهل، مادام أحلامنا بتدينا كرامنا أو بتدينا كرامتنا وحريتنا وعشنا وتدينا خبزنا وحلمنا وتدينا الحياة اللي نتمنى ان احنا نعيش فيها، اولادنا يعيشوا فيها، اللي تدينا السعادة الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة. لأن أنا لا أنسى قول أحد الصالحين: من لا يسعد في الدنيا لا يسعد في الآخرة. وده واضح خالص لكل إنسان مؤمن فاهم واعي ذاق حلاوة الإيمان. المؤمن دايما واعي وفاهم، عايش مطمئن، عايش مطمن، فاهم وواعي، راضي بجديته وعمله، راضي بأن يبذل أقصى جهد ويقنع بما يعطيه الله عز وجل له. تعالوا نحل المشكلات، وبداية تعالوا نشوف الجو اللي بنحل فيه مشاكلنا، والجو اللي بنواجه فيه مشاكلنا، والحالة النفسية والاجتماعية، والحالة العاطفية، والحالة الإنسانية، والحالة الاقتصادية، والحالة السياسية، وحتى حالة الليل والنهار، والله حالة الحر والبرد وإحنا بنفكر، حالة الجوع والعطش أو الشبع والارتواء. تعالي أقول لكم، نفكر مع بعض بجدية، هو لو في حد ميت من الجوع مش قادر من كتر الجوع في بطنه، تفتكروا بيفكر صح؟ أو بيفكر في حل مشاكله بطريقة إيجابية؟ أو حد عايش في برد شديد جدا هيفكر في غير إن هو يتدفى؟ أو عايش في حر شديد جدا هيفكر غير انه يلطف الجو عشان ما ياخدش ضربة شمس لو في عز الشمس مثلا؟ يا جماعة محتاجين نفهم الامور، رغم ان هي مش معقدة يعني، مش عاملة طلاسم ولا معادلات، دي امور بسيطة خالص، بس للي يسرها الله عز وجل له، للي بيفكر بإيجابية وهدوء، مش هدوء الاعلام اللي بنشوفه ونضحك عليه، لكن بهدوء الأعلام من الإعلام، الناس اللي عندهم علم ويقين وخبرة وحكمة، وقد تأتي من الدين إلى الله عز وجل يسرها له. تعالوا نشوف، احنا بنمشي كده بسرعة النهاردة، طرق بسيطة وسهلة، طرق ربنا يسرها لنا نواجه بيها الأزمات والمشكلات بطرق الحل، شوية استراتيجيات كده تدينا كفاءة في اتخاذ القرار. تعالوا نتعلم ان لا نبقى مندفعين ولا نبقى مهملين، ان لا نبقى متهورين ولا نبقى جبناء خايفين. تعالوا نعيش الوسط، لأن الله عز وجل جعلنا كلنا أمة وسط، ولا قال لنا كذلك جعلناكم أمة وسطا؟ والآيات كثيرة والأحاديث عديدة في الوسطية اللي اتعلمناها من نبينا صلى الله عليه وآله، اللي بنتعلم بيه المنهج الربي. تعالوا نعرف أول وأبسط استراتيجيات حل المشكلات، تفتكروا ممكن تبقى ايه؟ وهستنى منكم ما شاء الله مشاركتكم، يعني هندخل الاتصالات وكل حاجة، بس ربنا يكرمكم ما تطولوش عشان ناخد اكبر عدد من المشاركات، ونبدأ ناخد الاتصالات من دلوقتي عشان احنا كنا مأكدين قوي على موضوع الاتصالات، بس تبقى في حل المشكلات. خليني اقول لكم اول طرق الحل واول تشخيص بنحتاجه عند اي طبيب، احكي لكم حكاية احد اصدقائي الله يشفيه وعافيه يا رب ويشفي كل مريض. اكبر مشكلة بتواجه المريض ان ما يلاقيش طبيب يديله التشخيص السليم. اول طرق العلاج لاي مريض باي مرض في الدنيا هي التشخيص الدقيق، اللي بنسميه في مواجهة الازمات والمشكلات تحديد المشكلة. تعالوا نحدد المشكلة، تعالوا نعرف فين المشكلة. كانت بنت بتبعت على مشكلة وتبقى دينة ومتدينة ومنتقبة وأخ فاضل وأمهات رائعين وأباء أروع، وتبقى المشكلة مش عارفين يحددوها، هل هي مشكلة عاطفية ولا مشكلة دينية ولا مشكلة ثقافية أو اجتماعية أو مشكلة جاية من البيئة المحيطة نتيجة للظروف السياسية. والله اللي بقوله لكم دوت واقع ما شاء الله، بيجينا على الاتصالات والصفحات واللي بيواجهونا بحجم مشكلات بيحكوها لنا انهم مش محددين المشكلات، وان فعلا هم شايفين المشكله في حته مختلفه تماما عن المشكله الحقيقيه، في التربيه للولاد، في المعامله مع الاصدقاء، في التخوين ما بين الشركاء، في التواصل ما بين الازواج والزوجات. عشان كده بنقول اول حاجه تعالوا نتعلم نحدد المشكله. لو قدرنا نحدد المشكله ونشخصها تشخيص دقيق، هنحتاج بعد منها اعتراف بالمشكله. في حد بيقول اسمه ديفيد فيسكوت ان الاعتراف بالمشكله هو اول خطوه لحل المشكله، لانك مش ممكن تحل مشكله وانت مش عارف انها موجوده. لا تستطيع ان تحل مشكله لن تواجهها. وهي دي اشكالياتنا، مش بس الاشكاليات السياسيه الحاليه او الانيه، مش بس اشكالياتنا اللي موجوده في سوريا او موجوده في ليبيا او موجوده في مصر او موجوده جوه البيوت ما بين الازواج والزوجات، او موجوده ما بين الامهات اللي بيشوفوني، يا رب يكونوا بيشوفوني بيسمعوني ليه بيسالوني، والبنات او الولاد والاباء او المدرسين والمدرسات وطلبتهم. كتير الاسبوع ده بيتكلموا عن المشكلات، زي الطالب اللي عنده مشكلة وقت الامتحانات انه مش مذاكر، ورد عليا واحد تاني مدرس ستيفن اجنبي امريكي بيقول ذاكر ذاكر ذاكر، ستادي 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 ستادي. اول طريقة لحل مشكلة الامتحانات للولاد والبنات عشان ينجحوا في الامتحان انك تذاكر ذاكر. نقول عليه رخم، نقول عليه مش لطيف، بس لازم تعترف بالمشكلة. مشكلة الولاد اللي ما بيحلوش في الامتحانات بنسبة 90%، وبنتكلم على العادي يعني مش على الغير عادي أو الشاذ من القواعد، ذاكر. اللي هيذاكر من ذاكر نجح، من جد وجد، من زرع حصد. لازم تعرف فين المشكلة. مشكلتك ما ذاكرتش طول السنة ومش عارف تذاكر، ومن كتر الخوف والقلق ما بتذاكرش. عرفت ان مشكلتك في المذاكرة اقعد ذاكر. مشكلتك في انك تقعدي مع جوزك اقعدي مع جوزك. مشكلتك في بنتك في تربيتها صاحبي بنتك. مشكلتك في الشركة انكم مش شايفين حد مين بيعمل ايه، اقعدوا مع بعض حددوا المشكلة. وهي دي اللي هتخلينا نقول عشان نحدد المشكلة نحددها ازاي. يا ترى المشاكل دينية، والله العظيم ربنا يا رب يحفظكم لما تسمعوا حجم المشاكل اللي الناس بتكلمنا عليها في بنت تنتقد من سن صغير. انا ما بقولش اسامي حد، فهي ليست يعني فضيحة خالص لحد، دي تجارب بنتعلم منها. لما بنت تنتقب لبلوغها في سن سنتين، في سن تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي، وتتواجه بمشاكل جامة بعد 6-7 سنين في انتكاسات دينية أخلاقية، لأن محتاجين نحدد المشكلة، محتاجين نحدد الواجبات الشرعية، محتاجين نفهم فقه الأولويات، محتاجين نلاقي التواصل ما بين الآباء. لسه حد من مشايخي وأحبابي قبل الحلقة بدقائق قدرا يقول لي مشكلة المتدينين مش بيواجهوا مشاكل ولادهم في التربية، أو الأغنياء زي الأغنياء ما بيوفروا لولادهم كل حاجة، فالمفروض أن ولادهم يطلعوا مش عايزين حاجة، وبيطلع العيال اللي عايزين كل حاجة. والمتدينين اللي شايفين ولادهم في بيئة دينية مش واخدين بالهم من الانفلاتات الأخلاقية اللي محتاجين مواجهة للمشكلات. محتاج تحدد مدى حدة المشكلة، صعوبة المشكلة، ان في مشكلات ما بناخدش بالنا منها، ممكن حد من ولادنا يحاول يحلها بطريقة تكون قاتلة، وقاتلة بمعنى كلمة قاتلة، قاتلة في مخدرات، قاتلة في ضياع اخلاقي، قاتلة في شذوذ جنسي، قاتلة عفوا في الالفاظ، قاتلة في ضياع اجرامي. محتاجين نعرف مدى حدة المشكلة وصعوبتها عشان نعرف نواجه المشاكل، عشان ما نستهيفش الأمور ففي الآخر تفلت مننا أو يفرط مننا العقد، ما نعرفش نلمه تاني أبدا في حياتنا كلها. وكلام بنقوله في البيوت وبنقوله للسياسيين وبنقوله للرئاسة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، زي مشكلة نهر النيل اللي عايشينها. تعالوا نعرف مدى حدة المشكلة وصعوبتها عشان نعرف نكمل مع بعض بعد ما نسمع الباشمهندس منير، ربنا يحفظه وإياكم. السلام عليكم يا
ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على المواضيع المهمة وأسابك نعمة ثواب.
الله
على أنك تفتح بها بصائر وتسمع بها أذان وتفقحها علوم إن شاء الله، يعني أو قلوب يكون الخير فيه ما فقهته إن شاء الله. وحضرتك أنا همسك ثلاث يعني محاور. المحور الأول حضرتك قلت يعني عن كلام أحد
هم
يعني مفكرين عالميين أنه لا يمكن أن نحل المشكلة إلا إذا عرفنا ما هي المشكلة.
نعم.
المرحلة الأولى، وأنا أجد بصراحة إن هذا واضح جلي في قول المولى عز وجل حينما يكلم يعني عباده في هذا الأمر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلا لو فكرت في هذا حضرتك تجد إن التغيير بيجي حينما يراجع الإنسان نفسه ويعلم أنه هو سبب المشكلة.
صح.
فيبدأ بعد ذلك يتخذ اتجاه سليم كأنه يتجه إلى القبلة فيكون فيها الحل.
نعم.
الحل الثاني حضرتك لما بتقول على موضوع إن احنا يعني التفاؤل وتشاؤم ومعالجة مشاكلنا مع من حولنا، الحقيقة إن لم تكن أجهزة التواصل بيننا وبينهم سليمة، وحددها المولى عز وجل بثلاث أشياء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. لابد أن نعلم أن لنا بصر يرى الأمور بوضوح، وبصيرة أيضا تتسق مع البصر، وسمع، وقلب أيضا مهيئ بالإيمان اللي فيه كي يفقه المعاني اللي حواليه. وجزاكم الله خير، أطلت عليك وأتمنى دايما أن ننتفع بك ولك الخير إن شاء الله.
ربنا رب يحفظك يا باشمهندس منير، وجزاكم الله خير والله، ويحميك ربنا أنت وكل مشاهدينا الكرام. وأنا أنتفع والله يعني ما شاء الله بتداخلاتك الطيبة الرائعة في البرنامج، جزاكم الله كل خير. حاجة ثناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن أيضا نحبك في الله دكتور محمد.
أحبكم الله.
وكما قلت دكتور محمد، من علامات الساعة الإيقاع السريع في كل شيء، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، حتى إذا استقرت اضطرب النظام الكوني كله وكانت الساعة. وليتنا نسارع ونفر ونبدأ في محاسبة النفس من الآن. ومن جمال وعظمة وصدق هذا الدين أنه أخبرنا أنه لابد من الصعوبات والابتلاءات والمشكلات، وبالمفهوم العصري لابد من المطبات الصناعية والطبيعية. يقول سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولم يتركنا، بل جعل لكل منها حل. ومن أجمل الحلول بداية الصبر والإطمئنان، وأن المؤمن أمر كله خير في السراء والضراء. وقتها يمكن السيطرة على النفس والتفكير والوصول للحل بإيجابية، ولا بد من بشرة تجعل الإنسان أكثر تحملا لمزيد من الصعوبات وهكذا. فلا يكون إلا الحمد والشكر في السراء والضراء، وكفانا تذكر المنح الإلهية عند الصبر والرضا والشكر، وحدها تعطي دفعة قوية لمواجهة الصعوبات والمطبات والابتلاءات. وأقول من كل تصبر وصبر وجميل صبر من الصبور الرحمن، وهل صبر الصالحين إلا تأسيا بالعدلان؟ وهل جزاؤه عند الكريم إلا غفران وجنان؟ فصبر جميل والله المستعان، وكفانا وبشر الصابرين في القرآن. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خير يا حاجة ثناء، ربنا يحفظك. أم عامر ربنا يحفظكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور محمد، جزاك الله خيرا يا رب، نفع الله بكم جميعا. بارك الله فيك، أنت سمحت لي بهذه المشاركة، وهي هل لنا أن نقول صدق النوايا في الإصلاح، وعلى رأس هذه النوايا الإخلاص في النية لله سبحانه وتعالى في كل أمر صغير كان أو كبيرة.
نعم.
ثم الهمة العالية التي يكون هدفها رضا الله والأجر في الدنيا والآخرة.
نعم.
ثم الإقدام بالخير كي يعم الخير الجميع.
نعم.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
ثم استشعار أن المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد.
نعم.
فإن نحن هضمنا هذه الجزئية من معنى الحديث النبوي الشريف، فحتما سندرك قيمة بقية الحديث إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الأعضاء في الظهر والحمى. يعني هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا، بارك
جزاكم يوم عين، ربنا يبارك فيك يا رب. إن شاء الله حقيقة حقيقة، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هي ديت بداية حل المشكلات، ودي اللي هناخدها في الاستعانات. الاستعانة بالله عز وجل بإخلاص النية لله، بطيب النية لله سبحانه وتعالى، في السعي لإرضاء الله عز وجل، وهو ده التعبد لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بنتعبد لله سبحانه وتعالى بحل المشكلات وتجاوز الأزمات واتخاذ القرارات الصائبة. تعالوا نكمل بعد ما نكلم أختنا أم مريم. السلام عليكم ورحمة الله. أبو مريم، ما شاء الله أبو مريم.
ازيك يا دكتور محمد؟
الله يحفظك يا أبو مريم.
ازي حضرتك؟
الحمد لله في نعمة إن شاء الله خير.
فالموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه بالنسبة للمشاكل وحل المشاكل، موضوع جميل جدا، والشباب دلوقتي محتاج ان هو يعرف فعلا ازاي يواجه المشاكل.
نعم.
مش بقطع الطرق والاشياء ديت، انما المفروض ان هي يوجد حلول.
نعم.
فانا عايز حضرتك تستمر في المواضيع ديت، جزاك الله خيرا. والنقطه الثانيه عايز بس معلش نصيحه لكانت الاخت المتصله، تقول لحضرتك اني احبك في الله. ما حد يقول يعني لحضرتك، كان بعض مشايخنا الشيخ مصطفى كان بيعلق يعني ننصح الاخت، ما ينفعش حد يقول لحد كده. جزاك الله خير،
ربنا يحفظك. جزاكم الله خير يا اخي الحبيب، ويعزك ويبارك فيك. شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ما شاء الله، يعني شيخنا العالم العلامه، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. ان كان الحب في الله فهو بين المؤمنين جميعا. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك، وربنا يجعلنا جميعا متحابين في جلال الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك. جزاكم الله خير يا ابا مريم على النصيحه الطيبه لكل اخواننا واخواتنا. واحنا محتاجين فعلا فعلا نحدد مدى حدة المشكلات وصعوبتها. محتاجين نعرف مدى تكرار المشكلات. يا جماعة احنا عندنا مشكلات مزمنة مرضية، ولا عندنا مشكلات عارضة؟ ممكن حد يجيله أزمة عارضة ويكون بتمر يعني بقدر الله، زي اللي بيجيله مغص في يوم وخلاص تاني يوم ما عندوش مغص. لكن اللي بيتكرر عنده المغص بيحتاج يعرف سبب المغص أو سبب الصداع أو سبب الألم. محتاجين نعرف هذه الأزمات والمشاكل على مستوى الدولة وعلى مستوى الأشخاص وعلى مستوى الأخلاق اللي في ولادنا، على مستوى ألفاظ ولادنا. والله ربنا عنا لسه بنتكلم على برامج رمضان، محتاجين نفهم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. إحنا بنتكلم نقول إيه؟ ما تنطق به ألسنتنا؟ إيه اللي بنسمعه؟ إيه اللي بنسيبه ولادنا يقولوه؟ إيه اللي بنسيبه في الشارع يتقال؟ إحنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإشكاليات اللي عندنا، لما تسمع حد بيسب بدين الله عز وجل، حد يسب الله عز وجل. في سوريا الله يعافينا إخواننا يقولوا لنا كان يسب الله عز وجل ولا ينطق أحد. لسه في مؤتمر داعم إخواتنا والله يكون كبار علماء مشايخ أجلاء فضلاء، والله كان يسب الله عز وجل ولا ننطق، لا نستطيع أن ننطق في حكم ظالم جائر نصيري شيعي كاذب على الله عز وجل أيا كان. والله في بلاد التي نقول عنها بلاد الكفر فيها حرية في الاعتقاد، لا يسب فيها إله، لا يصدر فيها دين، ربنا يعافينا. محتاجين نعرف هذه الأمور عشان ما تبقاش عندنا مشاكل بنخليها سهلة مش واخدين بالنا منها في العامة والخاصة، في خد ولا تفضل، في لو سمحت ولا امشي، في يا واد ولا يلا، في يا بت ولا يا بنت، في ألفاظنا، في نظراتنا، في كلماتنا، في تواصلنا مع بعضنا، في ترتيب أولوياتنا في فقهنا، في اللي نقوله وإمتى وإزاي، في إزاي نقوم ببلادنا وبأرضنا، في نقطع طريق زي ما بنقول عايزين سياحة ونروح خاطفين السياح اللي عندنا اللي هم مستأمنين أو في بلادنا لهم حق علينا، كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحفظ حق الجوار والمستجير واللي جالنا واللي في بلدنا واللي في أمانتنا واللي في عهدنا. محتاجين نعي هذه الأمور، لأن للأسف معظم المشاكل ممن لا يعون ولا يفكرون ولا يتعلمون، ما عندهمش الرغبة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بقوم. محتاجين نتغير كقوم، لأن يبدو إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية يقينا. لا اعتباطا بحقيقة. محتاجين نبقى مع بعض، محتاجين نعرف أهمية المشكلة عشان نعرف نعدي المشكلة، نعرف نعبرها. مشاكل كتير هتواجهنا، بس المهم ما نقعدش نعيط ونلطم ونصوت. محتاجين نفهم نعديها ازاي، نعرف صعوبتها، نعرف المشكلة بالتحديد. لان قابلت حد من اخواتنا في الحكومة بيقول لي والله ما عارفين المشكلة جاية منين، ده مصيبة، ده مشكلة الكهرباء مثلا. طب هو مش عارف يوصل. طب حل المشكلة عشان يحلها لازم يوصل لها، فاذا كان نخفي منه نخفي منه السبب هحله ازاي. محتاجين نحدد المشاكل، محتاجين نعرف التدقيق في المشكلة أو تصنيف المشكلة، مرضية أو مزمنة ولا عارضة، يمكن تجاوزها ولا لا يمكن تجاوزها، مهمة ولا مش مهمة، عشان نبدأ نتكلم من دلوقتي عن توليد الأفكار والحلول الممكنة لحل المشكلات. تعالوا نعرض بقى البدائل، تعالوا نشوف لما بنلاقي تربية مش مناسبة عند أولادنا بنبدأ نشوف هنربيهم ازاي، هنقعد معاهم، هنوديهم لشيخ، هنجيب لهم اخت، هنحطهم في حلقة ذكر، في حلقة قرآن، في حلقة تربية، في مدرسة، هنغير الصحبة، هنسافر، هنقعد. محتاجين نطلع طرق متعددة لحل المشكلات، طرق متعددة. زي ما انا كنت لسه جاي بسمع في الراديو في العربية، عشان اثيوبيا هتبني سد النهضة هيأثر على مصر ولا لا، عجبني حد جدا وهو بيقول طب تعالوا نشوف الطرق البدائل المطروحة، ازاي نعاون اخواتنا في اثيوبيا، علشان احنا اهل دين المفترض، يعني احنا كلنا اهل دين. يعني اهل دين يعني اهل سلم لا حرب، كل المتدينين في كل العالم من الصالحين او المصلحين، من المسلمين او الحكماء حتى غير المسلمين، اهل سلام مش اهل حرب، مش اهل ضغينة وحقد وكراهية. المفترض في اهل الصلاح او المصلحين في العالم او الحكماء في العالم بيتفقوا مع اهل الفطرة السوية. طب نحل ازاي؟ ما هو انت ما تاخدش في ناس بتسب وتلعن امريكا صاحبة الانانية في المصالح. طب احنا تعالوا نشوف نحلها ازاي، بمشاريع مشتركة، بمشاركات، بكهرباء، بعمالة، بخبرات، بتجارب، بمنح، بتعليم. عجبني وقال طب نجيب 5000 واحد يتعلموا في مصر في الازهر للمسلمين وفي الجامعات العامة لغير المسلمين. الكنيسة المصرية هي الكنيسة الاثيوبية، طب نجيبهم مكان فيه تواصل. المسلمين هناك تابعين لنفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفس المنهج السني، ويجوا يتعلموا معنا في الازهر. وكان لسه مؤتمر قريب جدا من جنوب السودان ومن تنزانيا ومن اوغندا ومن اثيوبيا، كانوا بيتعلموا في مصر الوزراء اللي موجودين، فبقى في انتماء وفي تواصل ما بين الاخوه. انما المؤمنون اخوه. هذا العالم الان له مقاييس مختلفه عن مقاييس الحرب، عن مقاييس الشتيمة والضرب والضغينة. خلاص العالم يتغير، بس تعالوا نحدد الطرق الممكنة والبدائل المتعددة لحل المشكلات في كل الأزمات. بعد ما نكلم أختنا أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، بارك الله فيك ونفع الله بك.
الله يبارك فيك،
ربنا يحفظك يا ابني من كل شر وسوء يا رب ويخليك ونور قلبك بنور الله.
اللهم آمين.
حضرتك دلوقتي اتكلمت في موضوعين، طبعا موضوعين مهمين. بالنسبة لموضوع أثيوبيا فيه كلام كتير بيتكلم على أن الكنيسة لها وجود ولها تواجد ولها ولها ولها. فأنا دلوقتي هل مش من الأولى أن احنا وجود الأزهر بعد ما فقد دوره في جنوب أفريقيا ككل، يعني القرن الأفريقي كله عندنا من أول كينيا لأوغندا للصومال للسودان نفسها، فين الأزهر؟ فين الأزهر اللي كان له بعثات دينية على مستوى العالم كله؟
نعم.
الأزهر كان عامل رابطة إسلامية على مستوى العالم. أنا أعرف أن كينيا شافت اللي محد شافه زي بورما، يعني بتعمل في كينيا نفس اللي بتعمل في بورما دلوقتي.
نعم.
فإحنا دلوقتي بدل ما بنتكلم على الكنيسة لها دورها مفيش مشكلة، بس أنا ليا تواجد أزهري، لازم الأزهر والدين يكون متواجد في أثيوبيا لنفس الأفكار ونفس المبادئ اللي حضرتك اتكلمت فيها.
نعم.
إن أنا دلوقتي في تعاون كتير، أثيوبيا دولة فقيرة جداً، وإسرائيل دخلت لها من المنفذ ده ان انا بديك فلوس بمولك بعملك لا عشان توصل للي هي عايزاه. فانا كمصريين المفروض ان احنا دلوقتي هي محتاجه كهرباء ماشي انا هقف معاكي ابني لك السد على الاسلوب اللي ما يضرنيش انا، وده اللي كان الماشيين فيه. بس العملية ان فيها مؤامرة وان فوقهم الجانب المصري، وده اللي كان الاتفاق اللي من كام ثلاث سنين من ايام عصام شرف ما كان موجود في الوزارة، ان السد كان هيبنى بس بمقاييس اضيق وعلى شكل اضيق من كده واصغر من كده، وهي برضو كان مصر هتنتفع، وكانت لان مصر محور وصول الكهرباء للناحية التانية لشرق اسيا والدول اوروبا. فمصر موقعها مهم، مفيش خوف من اي شيء. انا عايزه الناس تفهم ان احنا لازم كلنا نقف يد واحده مع السيد الرئيس ومع الناس اللي بتشتغل على هذا الملف. تاني حاجه، ملف الشباب اللي حضرتك بتتكلم عنه، انا عايزه الشباب كلها، مش معنى ان انا معايا كليه ابقى انا اشتغل لازم في تخصصي. انا عندي شباب بسم الله ما شاء الله عليهم، هم قدامي واحد منهم ولاد اخواتي كله معاهم حقوق، واحد مخلص حقوق لسانس حقوق وبيشتغل كهربائي وسابق واشتغل في مصنع وبسم الله ما شاء الله في سنه سنه ونص هيتزوج، والتاني هو شغال قدامي. لازم الشباب تبتدي تعمل حياتها بنفسها، ما استناش اكون رئيس مجلس اداره، ما استناش ان انا اشتغل بكالوريوس هندسه يبقى اشتغل في مجالي، ليه ما اشتغلش في مصنع واطلع واحده واحده وابني نفسي واحده واحده بدل من قعدتي في البيت، ومصر في امثل حاجه لاولادها من الصغير والكبير. وبارك الله فيك وبارك الله في مصر وفي رئيسها وشعبها، ويحمينا ويحميك يا رب. ربنا
الله يبارك فيك يا ام عصام، ربنا يا رب يبارك في حضرتك، جزاك الله خير يا ام عصام، ربنا يكرمك. انا مش عارف بعد صلت ايه ولا ما خدتش بالي. اسماء ما شاء الله، السلام عليكم اختنا اسماء.
ايوه
السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
انا طالبه عندي 19 سنه بس عندي مشكله.
ما شاء الله عليكي، انت عندك 11 سنه؟
لا 19.
19 سنه ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك.
عندي مشكله في المواد النظري مش بحبها.
انت في ثانويه عامه ولا فين؟
لا انا اسمعت فن تجاري بعد الدبلوم بعد التجاره.
ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمك. مشاكلك في المواد النظريه يعني؟ طب التليفون فصل يا اسماء معلش. والله لو رجعتي الحلقه بتاعتنا اللي فاتت بتاع اللي قبلها ما شاء الله، المفروض مش عارف ايه على الموقع هنا ولا لا، او هو على الصفحه عندنا دكتور دوت ابو فرحه ومحمد ابو فرحه مش عارف يعني، اشوفها في موقع الرحمه. اللي عنده مشاكل في القراءه النظري او في المواد النظريه يقراها بس بسرعه وبعدين يحدد فيها نقط وبعدين يعيشها مع بعضها، يعني ما شاء الله يعيش مع بعض النقاط الرئيسيه. زي ما انا كمان بيبقى قدامي ورق فاقول حل المشكلات، حل المشكلات ده تطلب اول حاجه تحديد المشكله، تبدا نحط عناوين في المواد النظري او في المواد العملي او في اي مشكله في الحياه او في ماده او في قرايه، اول حاجه حددوا الموضوع عروه بسرعه وبعدين اعملوا عنوان كبير تحت منه عناوين صغيره. تعالوا نحدد المشكله واقول لكم تحتها ثلاث عناصر، ايه مدى خطوره المشكله وصعوبتها، ايه اللي بيبقى مكرر من المشكله، هل هي مزمنه ومرضيه ولا عارضه، ايه اهميه المشكله دي في حياتنا، ممكن تبقى مشكله بسيطه يعني مش مهمه. يبقى دي ثلاث نقط تحت تحديد المشكله عشان نعرف نحددها. لما نحدد المشكله تعالوا ندور على الحلول والبدائل، تعالوا نفكر مع بعض. اول حاجه، اول طرق التفكير اللي اخترعوها في الغرب وهي موجوده عندنا من زمان جدا، كان واحد اسمه اليكس اوسبورن بيقولوا عليه اعلاني مشهور قوي، بيقول ده اللي اخترع او اكتشف او طرح فكره العصف الذهني، ان كل الناس تقعد مع بعض وكل واحد يقول كل حاجه ايا كانت اي طريقه في الحل، مقبوله او مش مقبوله، مهمه ولا مش مهمه، كل الافكار تطرح في نفس الوقت من غير قيود على الافكار، من غير تقييم، من غير ترتيب، بكل عفويه كل واحد يقول اللي هو عايزه في حل المشكله. وده اللي ممكن نكون بنحاول نعمله في حلقاتنا لبعض المشكلات. أنا سمعتش يا جماعة لو أنتوا تقولوا لي حاجة. تعالوا نشوف أخونا متولي وبعد منه ناخد اتصال تاني. السلام عليكم أخونا متولي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وعز الله من
الله يحفظك يا رب أخويا، علي صوتك شوية معلش.
على الله من قدر حضرتك. مبدئيا بقول إحنا عاوزين نبقى ناس عمليين. إزاي؟ في حياتنا كلنا حضرتك، هل أنا عايش لنفسي؟ لو عشت لنفسي هعيش، لكن انا لو عملت
تولي علي صوتك شويه بعد اذنك يعني.
حاضر. لو عملت شيء حضرتك، شيء للاجيال، شيء لعيالي، شيء احب اعمل عمل يعيش للاجيال، ارسخ مفهوم صحيح للمجتمع لو انا اقدر. الكلام ده انا بنصح نفسي بالمناسبه، مش بقول اللي انا اتمنى اعمله، يعني ايه معنى الكلام ده حضرتك؟ انا مثلا قائد في شغل، عندي مصنع، عندي كذا عندي كذا، انا عايز ارسخ مفهوم الولاء زي ما احنا بنرسخ مفهوم الولاء والبراء لله، ارسخ مفهوم الولاء للوطن والعيشه، اللي انا مش عاوز بشغل عندي عامل وخلاص وبسلوخه طول الليل بالنهار زي ما بالبلد بيقولوا كده، لا انا عايز احببه في الشيء اللي هو بيعمله من منطلق اللي هو يصنع لبلده. الاخت ام عصام بتقول ده بيشتغل وده بيشتغل، تمام، ولكن الناس احيانا ما بتاخدش حقوقها، ودي مشكله حتى في القطاع الخاص لكن احنا بنقول لعل وعسى الايام اللي جايه تبقى احسن. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك، المجتمعات عمرها ما بتتبنى بالمناظرات او بالكلام، المجتمعات بتتبنى اللي انا اصحى من بدري واشوف شغلي واشتغل وعلى قد ما اقدر وفي حيز امكانياتي، واخد بالك؟ لكن مشكلتنا ومشكلتي انا اللي انا لو انت قلت لي انا نقاش اقول لك نقاش، كهربائي كهربائي، دكتور دكتور، صنايعي صنايعي، دي مشكلتنا اللي انا عاوز اشتغل كل حاجه. نهايه حضرتك، انا ارى ان احنا في وضع صعب ولابد نفهم كده، ولكن لعل ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ياتي بفرجه مع الصادقين. وبقول للناس اللي حاكمنا بلاش شغل ملائمات، ممكن انا اكون مخطئ، بلاش شغل حسن النوايا، السياسه ما بتعرفش حسن النوايا، انا قلتها على اكثر من قناه، السياسه بتعرف، لان انا مش النهارده هجيب واحد وبكره بيه. يعني الوضع صعب، ولكن انا عندي تفاؤل لان اثق في الله ثم في اللي بيحكمونا، ولكن بلاش الملائمات اللي ملهاش لازمه. وبقول للتيار الاسلامي، ما اعرفش الكلام ده ينفع في الحلقه ولا لا، بقول للتيار الاسلامي اذا كنت تاع المرحله فاعرف ان انت مسؤول عن المرحله. شكرا.
جزاكم الله خير اخونا بتولي، ما شاء الله برنامجنا بحريه يعني، فما شاء الله كل حاجه ملائمه ما دام في اطار الشرع والدين. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك، وهذا اطارنا يعني، ربنا يحفظك. اخونا عماد، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طولنا عليك معلش.
ربنا يبارك فيك يا سيدي ويحفظك وينفع بك ويفتح لك والآذان، اللهم أمين. وهكمل طبعا على أختنا الست الطيبة أم عصام وأخويا متولي، وأنا بالمناسبة يعني أحب كل من يعني عنده غيرة ووطنية على الدين وعلى البلد. أقول يا سيدي بادئ ذي بدء، ليس لها من دون الله كاشفة، ولكن أين نحن من الله عز وجل؟ المشكلة والحل، ده العنوان يعني. هقول وما تفتكرش إني هبعد عن الموضوع، أنا في لب الموضوع والله يا دكتور محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. أقول لا شك أن كل يبحث عن السعادة. أقول في خطوط عريضة كده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأكمل برضو وأقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المشكلة في القلوب يا دكتور محمد، انت عندك النهارده زي ما حضرتك بدات في البرنامج وقلت اخ بيفرط في التشاؤم او اخ بايه في العكس. فاحنا النهارده مشكله الدنيا والله وتالله وبالله ووالله القلوب. اذا الا في الجسد مضغه، الا ان في الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله. واذا صلح هذا القلب صلحت الجوارح، صلحت الاقوال، صلحت الافعال، صلحت الدنيا بالانسان اللي هو خليفه الله في الارض. انا مش عايز اطول، عندي حاجات كتير، لكن اكتفي بذلك واسمع وامتعنا يا دكتور محمد، بارك الله فيك.
الله يحفظك، جزاكم الله خير اخويا الحبيب، ربنا يكرمك اخويا عماد ويكرمكم جميعا ما شاء الله المتواصلين معنا بالاتصالات، ربنا يحفظكم. فعلا عايزين نحرر الافكار من القيود اللي بتبقى موجوده. كان زمان والله عندنا قيود بنخاف، في فرق ما بين الحياء من الايمان والخجل اللي بيقتلنا، الخجل اللي ممكن يضيعنا ان حتى نطرح افكارنا اللي ممكن تبقى ايجابيه. عشان كده سبحان الله سمينا البرنامج بحريه. تعالوا نفكر، تعالوا نحط البدايل. تعالوا نعمل العصف الذهني اللي قلنا عليه، وتعالوا نتعلم طريقة تحرير الأفكار بقى، تعالوا نتعلم نمسك القلم والورقة، تعالوا نتكلم بأدب في فن حوار وقبول الاختلاف وقبول الآخر رغم أن مفيش آخر. عجبني حد جدا من الناس اللي ما شاء الله كانوا جايين مصر، يعني حد من الناس المحترمين وجايين يعملوا برنامج في مصر اسمه إحنا. إحنا بيقول لك إحنا، ما هو إحنا مش الضاد، إحنا في مركب واحدة يا جماعة. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا بني أدمين، إحنا بني الإنسان، إحنا بني البشر، ما بالكم من خصوصيات بقت موجودة عندنا عند العرب، عند المسلمين، عند المصريين، عند أصحاب الوطن الواحد، عند الجيران، عند الناس اللي بيبقى عندهم روابط بيبنوا بيها الدنيا والعالم. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى ما وصاش على الجيران المسلمين، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. دي مبادئ إن أي حد مسلم واعي، زي ما كان لسه ما شاء الله أخونا متولي بقول كلمة بقول مش عارف مكانها ولا لأ، وقلنا سبحان الله كل حاجة مكانها، إن وعى الإسلاميين أو المتدينين أو أصحاب الدين اللي شايفين هم أصحاب دين أو أصحاب قضية أو أصحاب هم لهذه الأمة، من لم يشغله أمر المسلمين فليس منهم، ومن أمر المسلمين مصر وسوريا وإثيوبيا والسودان وجوبا والعالم كله. للأسف إحنا مخطوفين، إحنا لحد دلوقتي مخطوفين ضايعين مش عارفين نرجع. سألوا حد في أولادنا كان معيل من عيالنا يفهم القضية دي؟ وأنا أولكم وأنصح نفسي قبلكم، ربنا يكرمك أخونا متولي ذكرنا بالمسألة وعماد ومعصام وكل اللي كلموني، أنا بنصح نفسي قبلكم، أنا ضايع مع الضايعين، كنا مخطوفين مش شايفين، مش شايفين قد إيه في فقر موجود عندنا في بلادنا في مصر مش بس في إثيوبيا. والله أنا في أديس أبابا شفت واحد رجله مقطوعة عاملها بسيخ حديد، ربنا يا رب يشفي ابني، معمول في دراع ابني دلوقتي، بس ابني سبحان الله متجبسها، الله يشفيه ويعافيه هو واخواته ويحفظ كل ولادنا وكل المشاهدين. انا شفته هو متجبس هنا، ده ابني، وجريت بيه على الدكتور وقعدنا عمليه وقصه. شفته في اثيوبيا والله رجله طالع منها سيخ حديد بيدوس عليه في مسجد في اديس ابابا جنب اشهر فندق موجود في العاصمه اديس ابابا، لحد مشهور جدا العمودي او سعودي حد يعني من غير اسامي، وفندق خمس نجوم عالمي جنبه المسجد بيصلي في الشارع مش لاقي مكان على ورقه جورنان، وما يصلوش على جورنان مكتوب بالعربي، يخافوا يبقى فيه قران، رغم انه ممكن احنا بنلف الجرايد فيها القران، وممكن ربنا يعافينا ويعافيكم نلف فيها الاحذيه ولا السمك ولا الشباشب ولا الاكل ولا اي حاجه ولا في دماغنا. كم حد واعي وفاهم القضية بتاعتنا؟ عشان كده تعالوا نحط طرق ونحرر دماغنا وأفكارنا، لنا دين تحرير عقول، لنا دين تحرير أفكار. عشان كده تعالوا واحنا بنعمل عصف ذهني ونفكر مع بعض نطرح الحلول ونولد الأفكار ونطور الأفكار ونتعلم التفكير الإبداعي. قلت لكم قبل كده على ما شاء الله كثير من المحاضرات والتدريبات في التفكير الإبداعي ومهارات التواصل والاتصال، إن شاء الله نعملها ونعملها مجانية ونعملها في مسجد من المساجد، تواصلوا معنا على الصفحة أو مع القناة إن شاء الله، ونعملها قريبا يعني في مسجد من مساجد الرحاب ولا حاجة، عشان لما نولد كل الأفكار لمشاكلنا. تاني هقول تاني نفس الكلام، مشكلة عاطفية عند بنت عندها 10 11 سنة ومنتقبة وحافظة القرآن وصاحبة الدين وخايفة، مشكلة عند زوجة بتترك زوجها علشان خاطر عيالها وهم أهل دين ومنتقبين ومحجبين وغيرهم بقى، ما بالكم اللي بره، ما بالكم اللي مش أصحاب دين أو اللي ربنا يحفظنا جميعا وكلنا أصحاب دين بفضل ربنا ونعمته علينا، أو اللي شايفين إن هم مشاكل جوه البيوت، مشاكل في الشوارع، مشاكل في المواقف، مشاكل في أصحاب المهن، مشاكل عند الناس اللي عارفين لو وقعوا كلمة النبي صلى الله عليه وآله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فعامل يدي معاده ما يروحوش، في واحد يعمل صنعة وما يتقنهاش ويسيب لها ديل ويسيب لها مشكلة. تخيلوا لو عملنا الكلام ده، عايزين نتعلمه من اليابانيين البوذيين البوذيست، بس هم بيقولوا ان هم بيعبدوا الله رب العالمين، ويمكن قلت لكم هذا الكلام في حلقات سابقة. بيقولوا نحن نعبد إله واحد، عندهم أدب، عندهم أخلاق، عندهم تحمل للمسؤولية. تعالوا نطرح كل الحلول والأفكار عشان نختار بعد كده، بعد ما نقيم الحلول نحل مشكلتنا إزاي. نحل مشكلة تعليم البنت، حالتها النفسية والعاطفية، واخدين بالنا منها، من أفكارها، من أصحابها، حطنا لها البدائل. أنا بقول لكم الكلام ده والله تالت رابع خامس مرة أو عشر مرة أقولها لكم، بفكر معاكم. إحنا كلنا بيبقى عندنا مشاكل، لما مش عايزين الواد يمشي مع الولاد الوحشين، طب جبنا له صحبة طيبة، قرأنا قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لقينا الصحبة الطيبة اللي نصبر معاها. بعتلني النهاردة ما شاء الله إخوة وأخوات عندهم مشكلة، مشاكل كتير، قال لهم دوروا على الصحبة الطيبة، مش لاقيين صحبة طيبة. قال لهم اعملوا أعمال تطوعية، مش لاقيين أماكن أمينة للعمل التطوعي. عشان كده بقول لكم قولوا لنا فين الأماكن الأمينة في العمل التطوعي، ابعتوا لنا على الصفحة في القناة أو الصفحة الخاصة بي، ابعتوا الكلام ده يا جماعة وقولوا لنا اللي عنده مكان، لأن الدنيا واسعة جدا ومصر كبيرة والعالم العربي والإسلامي كبير، والعالم في أوروبا كمان، والعالم في أمريكا، وما شاء الله الكلام ده بشوف أسبوعيا من نعم ربنا، بيبقى في سفرية في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في دولة عربية، في غيرها. تخيلوا أن المسلمين اللي بره مشاكلهم أقل بكتير من المسلمين اللي جوه، لأن يبدو أن هم اتحطوا في نظام بيعلمهم التفكير في الحلول قبل الغوص في المشاكل. تعالوا نقيم الحلول، لما نبدأ نحط حلول، ما هو لازم نحط حلول. امسكوا قلم ورقة لما يبقى عندك يا جماعة مشكلة، كل اللي بيبعتوا لنا الله يبارك لكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، قبل ما تتصلوا أو تبعتوا امسكوا قلم ورقة، زي ما بتكتبوا على الفيس ولا بتطلبونا في التليفون تسألوا، امسكوا قلم ورقة، حطوا المشاكل قدامكم، ادرسوا ثلاث حاجات: أهمية المشكلة، مشاكل مزمنة ولا لا، صعبة ولا لا، بعدين ابدأوا فكروا ممكن تتحل ازاي، ايه طرق الحلول، حطوا كل الطرق، وبعد كده رتبوا البدائل دي. وتعالوا نشوف بقى البدائل، تعالوا نشوف الحلول المتاحة. زي ما بنتكلم النهاردة قدرا يعني على مشكلة سد النهضة في اثيوبيا، او اللي حد بيقول ما يسمى سد النهضة، تعالوا نحط البدائل ونشوف في بديل جيد، في بديل رائع، في بديل وحش، في بديل ضعيف، في بديل سيء، كل الكلام ده بيتعمل ازاي، من المزايا والعيوب. مفيش حاجة في الدنيا تخلو من العيوب، ومفيش حاجة في الدنيا إلا ولها الكثير من المزايا. أي حاجة في الدنيا جل شأن الله، وهذا الكلام نتحدث فيه بعيدا عن المعصوم صلى الله عليه وآله، وعن كل الثوابت في معتقداتنا الدينية والإسلامية من العصمة للأنبياء وهكذا، نقول الكمال لله وحده جل شأن الله. مش بنتكلم في القضايا دي، بنتكلم في الحلول العادية البشرية، في مشاكل حياتية سياسية. أي حاجة في الدنيا فيها ميزة وعيب، والكل فيه خير وفيه شر، كل حاجة. عشان كده تعالوا حطوا المزايا وحطوا العيوب، زي ما كان النهاردة بيقولوا سد النهضة أزمته اللي كان في إثيوبيا، كانت لسه أخواتنا بيكلمونا، كان هيتعمل يبقى وراه 30 مليار متر مكعب، وده ما كانش يسبب أي أزمة لمصر، لكن النهاردة عايزين يعملوه وراه 200 مليار متر مكعب، فده يعني إن هيبقى في أزمة في مصر لمدة 7 سنين في المية، ودوت معناه إنه يخلي فيه 3 مليون فدان يتبوروا أو ما يبقاش لهم مية، فتبقى دي الأزمة. طب ما يتعمل 30 مليار أو يتعمل على مراحل. بدأت الناس تدرس المزايا والعيوب، واحنا ما بنجيش غير قدام الأمر الواقع، ويجي حد يقول لك طب الحل اللي أنا مش هقوله يعني، يا عم واحدة واحدة بهدوء، تعالوا نفكر، تعالوا نشوف البدائل الجيدة والبدائل الضعيفة، تعالوا نشوف البدائل المجدية والغير مجدية في كل حاجة في حياتنا. لما نلاقي البدائل، لما نلاقي الميزات، لما نلاقي العيوب، عيوب انك تقطعي بنتك، عيوب ان انت تشتغل شغلانة مش بالتخصص بتاعك، او ميزات ان انت تشتغل شغلانة فرد امن مثلا ب1000 جنيه ولا ب1200 جنيه لحد ما تلاقي شغل. انا بعتني ناس والله من العجب، معرفش يعني حاجة قدرية يعني، معرفش، قالوا كأني عندي شغل او عندنا مجالات للشغل، اي حاجة نقدر نساعد فيها، بس ما عندناش. في حد عايز يسافر قطر، هو حلك انك تسافر قطر، اخت بعتلنا تسافر السعودية، حد بيكلمني حضرتك ما شاء الله ممكن تشوف لنا شغلانة بره، انا مش بتاع شغل خالص، معرفش منين جت. لكن لما تيجي تقول وانت قاعد في البيت سنة مش لاقي شغل، في شركات ما شاء الله طالبين أفراد أمن بألف وألف ومتين جنيه، ادرس المزايا والعيوب. مزايا انك تقعد في البيت وتستنى شغل وما عندكش شغل وعندك ضغط، أو انك تنزل تشتغل 8 ساعات أو تشتغل أكتر أو تشتغل في مكان في قيمة أو تبحث أو تاخد دورة أو تتعلم أزيد أو تنمي نفسك أو مهاراتك أو تسيب شغلك. محتاجين نفهم المزايا والعيوب، عشان لو حد عايز شغل بألف جنيه ممكن أقول لكم متصل وما شاء الله وبعته وبعته الكلام ده نتكلم فيه. تعالوا نفهم الكلام ده، لأن يا جماعة عمرنا بيجري، وقتنا بيجري، وحلقتنا بتجري، وكل حاجة في الدنيا بتجري، بس إما تعيشها سعيد إما تعيشها محتار أو قلقان أو خايف أو حزين، أو تطلع بره الكادر خالص زي ما أنا قدام الكاميرا، ممكن أطلع بره الكادر خالص مبقاش موجود. استثمر الوقت اللي انت فيه في حياتك، استثمر عمرك، عشان بعد ما تحط الميزات والعيوب تختار البدائل، شوف الافضل، ابدأ، تعلم المبادرة. اذا كنت متوكل على الله مؤمن بالله ومن نعم ربنا اللي بيشوفونا في الرحمة، ربنا يجعلكم جميعا من المؤمنين متوكلين على الله، يبقى خذوا بالاسباب. التوكل يعني الايمان الكامل بمسبب الاسباب مع الاخذ بكامل الاسباب. تخلي عندك ثقة في نفسك بعد ثقتك في ربك وثقتك في اللي حواليك وفي إمكانياتك. حدد هدف، خطط، بادر وابدأ، بادئ، خليك بادئ ويبقى عندك النية لله مع صبر ومثابرة. صبر ومثابرة يا جماعة عشان نتحمل المسؤولية. وتعالوا نشوف البدايل، إيه اللي فيه مخاطرة وإيه اللي مفهوش مخاطرة. اتأكد من الأثار، شوف أنت في طريق تحقيق هدفك ولا لأ، راجع أهدافك تاني من أول وجديد. اتعلم انك تاخد رأي حد، شوف اللي تقدر تثق فيه، اطلب المساعدة وقت ما تحتاج، بس اطلب المساعدة من الصح. كل ام وكل بنت بقول لها اول حد يساعدكوا ابوكي وامك، ارجعوا لاول حد ابوكي وامك، يعرفوا عنكوا كل حاجة، كل حاجة مهما كانت صغيرة، ما تكسفوش ما تخافوش. وجوزك ومراتك واللي حواليك، تخيروا الوقت المناسب والأشخاص المناسبين. ولا تنسوا يا جماعة الدعاء والاستخارة، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. يا جماعة محتاجين نتعلم ازاي نواجه مشاكلنا، زي البنت اللي كانت جات لابوها وهي يعني متدمرة من كتر المشاكل والتخبيط من الحياة اللي بتشيل فيها وتحط فيها، واللي راحت لابوها مش قادرة، انتو مش قادرة، مش عارفة اعمل ايه في الحياة، مش عارفة واجه او قاتل. لا يا الموضوع كبير قوي كده، تعالي معايا. وسبحان الله ابوها كان فاهم كويس قوي، كان عالم كويس قوي، برغم من ان شغلته طباخ، بس طباخ حكيم. خد بنته ودخل بيها المطبخ وحط ثلاث حلف كده اوان على البوتاجاز، وحط في الإناء الأول جزراية، وفي الثاني حط بضاية، وفي الثالث جاب معلقة بن وحطها، وخلى البن في كنكة، وخلى البيضة في كنكة، وخلى الجزرة في كنكة. والبنت مش فاهمة حاجة، واقفة تتفرج، بتقول له إيه الحكاية؟ لا استني وانت تعرفي الحكاية، هو شفتي الجزرة؟ قلت له اه. قال لها ناشفة ولا مش ناشفة؟ قلت له ناشفة. قال لها والبيضة؟ قلت له مالها البيضة؟ قال لها لو اتكسرت تعمل ايه؟ قلت له لو اتكسرت توقع كل اللي جواها. والبن؟ قالت له البن بن بودرة. قال لها تعالي نشوف بعد شوية ايه اللي بيحصل لما يواجهوا المية المغلية. المية المغلية واجهت الجزرة فخلتها طرية، والمية المغلية واجهت البيضة فخلتها من جوه قوية وعافية، والمية المغلية واجهت البن فالبن خلاها قهوة محببة لكل كيف قهوة. الطباخ كان بيعلم بنته إن الناس في المشاكل ثلاثة، ناس بيبقى شكلهم قوي بس ساعة المشكلة بيطلعوا منها زي الجزر الطرية تعبانين حزنانين، وناس بتقابلهم المشاكل فبيطلعوا منها رغم ان القشرة شكلها هي هي، لكن من جواهم بيبقوا عندهم قوة وشدة وفي بعض الأحيان أسوأ. وفي ناس لما بتواجهها المشاكل هم اللي بيأثروا في المشاكل، وهم اللي بيصنعوا من المية المغلية قهوة جميلة بنحبها ونحب نشمها قبل ما نشربها. الناس ثلاثة وانتوا اللي هتختاروا انتوا مين من الثلاثة. وعشان كده هقول لكم اللي قاله ابن القيم رحمه الله: عجبت لذي الحاجة كيف يغفل عن قيام ثلث الليل الأخير مع الاستغفار. وهذه الوصية اللي بوصيكم بيها بالله عليكم كل ليلة، ما تناموش إلا لما تصلوا ركعتين مهما كانوا خفاف تدعونا فيهم، وتدعوا للأمة وكل إخواننا في كل مكان. ربنا يرفع عنا الغمة ويجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ويرحمنا ويرحم إخواتنا في كل مكان وخاصة في قناة الرحمة وكل العاملين. ولا تنسوني أخوكم في الله، إني أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.